الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد لوحظ أن الإباضية في هذه الآونة الأخيرة يركزون تركيزا بالغا على إرسال مجموعة من الرسائل من خلال الوسائط الحديثة، يسعون من خلالها إلى زعزعة ما عليه أهل الحق من اعتقادهم الصواب، ويسعى الخوارج هؤلاء إلى أن يصوروا الأمور على أنهم من ضمن أهل الحق، شأنهم في ذلك شأن أهل المذاهب الأربعة المعروفة: المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية. والمعروف عن الإباضية أنهم يصنفون ضمن فرق الخوارج، فهل الإباضية من الخوارج أو ليسوا من الخوارج؟ هذا سؤال يتوارد الآن ويكثر الكلام عنه، ولهم فيه كتابات هم يعني الإباضية، فأجيب عليه إن شاء الله تعالى من خلال بسط المسألة على النحو الآتي. فأقول: من المهم أن نعلم أن إضافة فرد أو مجموعة إلى الفرق الضالة لا بد أن يبنى على معرفة تامة بحال تلك الفرقة التي نسب إليها ذلك الفرد أو تلك المجموعة، وذلك أن مذاهب أهل البدع كالشيعة مثلا تبنى على مسائل معينة، من كانت عنده هذه المسائل فهو من الشيعة، لا يخفى أمره حتى لو قال إنه ليس بشيعي. وهكذا الخوارج والجهمية والمعتزلة وغيرهم، فإن البصير بالفرق يمكنه تحديد مسار كل منهم بسهولة، لأن الفرق الضالة إذا سميت باسم معين فإنها لم تسمى به إلا لوجود مخالفة اعتقادية لديها سميت بناء عليها بذلك الاسم، أو أنها نسبت إلى أول من قال بهذه المقالة الباطلة فتبعه عليها أتباع فنسبوا إليه. فمثلا الخوارج سموا بهذا الاسم لأخذهم بمبدأ الخروج بالقوة والسيف على مخالفهم، والجهمية سموا بهذا الاسم لمتابعتهم رأس الفرقة الجهمية الجهم بن صفوان في عقائد معروفة خالف بها الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وهكذا بقية الفرق. فلنأتي الآن ولنطبق هذا على الإباضية، هل هم من الخوارج أم ليسوا من الخوارج كما يقررون في كتبهم ولقاءاتهم ومراسلاتهم للناس عبر وسائل الاتصال الحديثة؟ فنقول للإباضية: أولا، أنتم إلى من تنتسبون؟ يجيبون بأنهم ينتسبون إلى زعيم الفرقة عبد الله بن إباض، رجل يعود نسبه إلى بني مرة، ظهر زمن معاوية وبقي إلى زمن عبد الملك بن مروان في الدولة الأموية. يتفق الإباضية مع أهل السنة على أن ابن إباض كان مع أحد غلاة الخوارج، وهو نافع بن الأزرق زعيم الأزارقة، ثم انفصل عنه ابن إباض لأن نافعا دعا ابن إباض إلى رأيه في استحلال دماء مخالفيه وتكفيرهم وقتل أطفالهم وسبي نسائهم وغنيمة أموالهم. فبما أجابه ابن إباض؟ أجابه بالآتي، ودقق في جواب ابن إباض. لقد أجابه ابن إباض بأنه لا يحل من المخالفين إلا دماؤهم، وما سوى ذلك من أموالهم فهو حرام. وهذا النقل عن ابن إباض سجله المؤرخون كالطبري وغيره، والأهم أن ممن سجله الإباضية أنفسهم، كما سجله سالم بن حمد الإباضي صاحب كتاب العقود الفضية. إذن فابن إباض تورع عن استحلال الأموال وغنيمة النساء، أما دماء من خالفه فرأى أنها حلال، وهذا بعينه قول غلاة الخوارج. ومعلوم أن الدماء هي أشد ما عصي الله به بعد الشرك كما قرر أهل العلم هذا، فهذه العظيمة لم يتورع عنها ابن إباض. يبقى أمر مهم يروج له الإباضية، وهو انتسابهم للتابعي الجليل أبي الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله، حيث يدعون أن ابن إباض أخذ عن جابر عقيدتهم هذه، فمذهبهم يقولون هكذا، يقولون: مذهبنا مأخوذ عن التابعين. وقد كذب جابر بن زيد رحمه الله بنفسه هؤلاء الإباضية في انتسابهم إليه، وجاءت عنه أكثر من رواية في تبرئه منهم كما في ترجمته في طبقات ابن سعد وغيرها. فقد روى ابن سعد بسنده أربع روايات فيها أن جابرا بريء من الإباضية، منها أن عزرة الكوفية لما قال لجابر: إن هؤلاء ينتحلونك، قال رحمه الله: أبرأ إلى الله من ذلك. ولما اشتد المرض بجابر تمنى أن يرى قبل موته الإمام الجليل الحسن البصري، فجاءه الحسن وقال له في ضمن ما قال: إن الإباضية تتولاك. فقال جابر بصريح العبارة: أبرأ إلى الله منهم. فسأله الحسن: ما تقول في أهل النهر وهم قدماء الخوارج؟ فقال: أبرأ إلى الله منهم. فانتسابهم لجابر رحمه الله بهتان لا شك فيه. واسأل الإباضية هذا السؤال الدقيق: إذا كنتم تنتسبون لجابر فلماذا صار اسمكم الإباضية نسبة لابن إباض ولم تسموا بالجابرية نسبة لجابر؟ أتدري بما يجيبون؟ يجيب بعض الإباضية المعاصرين بأن السبب في عدم نسبة المذهب لجابر وهو من أعلم التابعين وأفضلهم يجيب عنه بأنه لا يدري بالسبب، والحق أنه يدري، ولكن الجواب على السؤال وهو أن جابرا بريء من انتسابهم هو لا يريد أن يقوله، ويريد أن ينتسب إلى جابر ولو رغما عنه، مع أنه صرح بأنه يتبرأ إلى الله منهم، فهم في هذا الانتساب كانتساب الشيعة لعلي وآل بيته رضي الله عنهم مع أنهم منهم براء. إذن فالمذهب الإباضي يعود إلى ابن إباض الذي تقدم أنه يستحل دماء من خالفه، وهذا من أكبر معالم الخوارج عبر التاريخ. ثانيا، اسأل الإباضية، هذا السؤال الأكبر أهمية ليتبين لك هل هم خوارج أم لا، ما تقولون في الخوارج الأوائل الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وسموا بالمحكمة الأولى وقاتلوا علي رضي الله عنه، ومن قبل ذلك اشتركوا في قتل عثمان رضي الله عنه في بيته وبين نسائه، ثم انضموا لجيش علي رضي الله عنه واشتركوا معهم في القتال في صفين، ثم طلبوا منه أن يوقف المعركة وإلا أخذوه برمته ورموا به إلى جيش أهل الشام، وحذروه بأن ما فعلوه بعثمان سيحل به إن لم يوقف الحرب، ثم بعد ذلك انحازوا إلى بلدة حروراء قرب الكوفة وتجمعوا بها، وصبر عليهم علي رضي الله عنه حتى قتلوا عبد الله ابن الصحابي الجليل خباب ذبحا كما تذبح الكباش، وشقوا بطن أم ولده وكانت حاملة وقتلوها وحملها كما رواه الآجري وغيره. فلذا قاتلهم علي رضي الله عنه وقاتلهم معه الصحابة رضي الله عنهم، واتفق أهل العلم على أن قتال علي لهم حق لا مرية فيه، وأن النصوص النبوية في البخاري ومسلم أمرت بقتالهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فهؤلاء الخوارج المفسدون في الأرض إذا سألت الإباضية عنهم أكانوا على حق أو باطل، بما يجيبك الإباضية؟ إن أول من يجيبك على هذا زعيم الإباضية عبد الله بن إباض، فقد بعث رسالة لعبد الملك يثني فيها على أولئك الخوارج الأوائل، ويصف ما فعلوه بعثمان رضي الله عنه كان بأنه كان من الإنكار عليه، وهكذا فعلهم مع علي رضي الله عنه يعده إنكارا عليه. ويزعم ابن إباض أن هذين الخليفتين الراشدين تركا حكم الله، ثم قال ابن إباض زعيم الفرقة عن هؤلاء الخوارج: نشهد الله وملائكته أنا لمن عاداهم أعداء، وأنا لمن والاهم أولياء. من الذي نقل هذا عن ابن إباض؟ هل هم أعداؤه؟ كذبوا عليه أبدا، لقد نقله عنه سالم بن حمد الإباضي في كتابه العقود الفضية في أصول مذهب الإباضية، ونقله غيره عن ابن إباض كالطبري في تاريخه، لكن المهم نقل الإباضية أنفسهم عنه. فهذا ابن إباض زعيم هذه الفرقة ينتمي صراحة لأولئك الخوارج الأوائل، بل ويصرح أنه يعادي من عادوه كعثمان وعلي رضي الله عنهما، ويوالي من والوا، ويشهد الله وملائكته على هذا. فكيف لا يكون ابن إباض خارجيا وهو بهذا الحد الصريح من الانتساب لأولئك الخوارج الأوائل؟ ولهذا فإن الإباضية المعاصرين يعترفون بأنهم يقرون لأولئك الخوارج الأوائل ما فعلوه مع علي رضي الله عنه، بل ويبررون لهم خروجهم على علي، ويرون أن ما فعلوه مشروع وواجب، كما صرح بذلك علي معمر في كتابه الإباضية بين الفرق الإسلامية وكتابه الإباضية في موكب التاريخ. فهل تريد دليلا أبلغ من هذا في أن الإباضية خوارج؟ ثالثا، إذا سألت الإباضية ما حكم أصحاب الكبائر من عصاة المسلمين في الآخرة كمن يشرب الخمر أو يسرق، يجيبك الإباضية بنفس الجواب الذي تميزت به الخوارج كلهم ومن وافقهم كالمعتزلة، حيث يقررون أن هؤلاء العصاة يخلدون في النار خلودا مستديما كخلود الكفار، وإن كانوا موحدين غير مشركين، وإن كانوا مصلين صائمين حاجين. وهذا الموقف من صاحب الكبيرة هو من أبرز المعالم التي درج عليها الخوارج، ومن هنا أنكرت الإباضية أن تكون الشفاعة في أهل الكبائر الموحدين ممن يدخلون النار، وزعموا أن الشفاعة لمن مات على صغيرة أو أذنب ذنبا نسي أن يتوب منه. وزعم السالمي الإباضي في كتابه مشارق الأنوار أن الشفاعة مقصورة على المؤمنين الذين أدوا الواجبات وجانبوا المحرمات. وسبب اضطراب الإباضية في موضوع الشفاعة أن أصحاب الكبائر عندهم خالدون في النار، كما هو قول سلفهم الأوائل من الخوارج القدامى. فلما احتج عليهم بنصوص الشفاعة المتواترة الدالة على أن الشفاعة في عصاة المؤمنين أرادوا حتى لا يقال إنكم رددتم هذه النصوص، أرادوا جعلها في المؤمنين المطيعين، مع صراحة النصوص وتواترها في أن أهل الكبائر من الموحدين يخرجون من النار بعد أن يبقوا فيها ما شاء الله أن يبقوا. وهذه النصوص تهدم قول كل الخوارج في خلود أصحاب الكبائر في النار خلود الكفار وعدم خروجهم منها، فلذا أرادوا صرفها عن حقيقة معناها حتى لا يختل قولهم في صاحب الكبيرة، وهو مختل بلا شك. وقد خالف الإباضية بهذا القول الذي غلوا فيه قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعلت الآية عصيان الله في نوعين: أحدهما لا يغفر بحال من الأحوال وهو الشرك بالله تعالى، والثاني ما دون الشرك من الذنوب، ومنها الكبائر بلا شك. فهذه الذنوب بصريح القرآن تحت مشيئة الله، يغفرها الله تعالى لمن شاء من حسابه، لمن شاء سبحانه من عباده. ودلت نصوص السنة على هذا كحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في المعاصي التي بايعهم صلى الله عليه وسلم على ألا يفعلوها من السرقة والزنا وقتل الأولاد وغيرها، وفي آخره قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه. والحديث رواه البخاري وغيره. وأمثال هذه الأحاديث كثيرة، خالفها هؤلاء الذين قنطوا أهل الكبائر من رحمة الله وجعلوهم في الآخرة في منزلة فرعون وأبي جهل، وما ذاك إلا لجهلهم وقلة بصيرتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج عموما: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. وهل يقارن الموحد المذنب بالكافر الملحد إلا جاهل قد بلغ في الجهل منتهى؟ إذا تبينت لك صلة الإباضية بالخوارج بهذه الدلالات التي لا يستطيع أن يدفعها المنصف، فكل ما ورد من النصوص في ذم الخوارج منطبق على الإباضية بلا شك. والأحاديث في ذم الخوارج كثيرة معلومة في الصحيحين وغيرهما، وهذا من أكبر أسباب سعي الإباضية إلى التنصل من هذا الاسم الخوارج، لعلمهم بما وردت به السنة في شأن الخوارج من الذم والوعيد الشديد. وبكل حال، فإن صلة الإباضية بالخوارج صلة الفرع بأصله، وهذا معلوم مقرر عند أهل العلم، ولكن الإباضية المعاصرين يحاولون التنصل من اسم الخوارج مع بقائهم على نفس المعتقدات التي يعرف بها كون الرجل خارجية، وهذا در للرماد في العيون. ولذا لاحظ أنهم يتزينون بأنهم يعادون بعض غلاة الخوارج ولا سيما نافع بن الأزرق ليظهروا أنهم ليسوا من الخوارج، وهذا لا يجدي شيئا، لأن الخلاف داخل فرق الخوارج نفسها كثير معروف، فإن من سمات أهل الباطل المعروفة كثرة النزاعات فيما بينهم وتسارعهم في تكفير بعضهم بعضا، وللخوارج من هذا أكبر النصيب. وأقرب مثال على ذلك معاداة غلاة الخوارج للنافع بن الأزرق الذي يتزيد الإباضية بمعاداته، وكأنهم بمعاداته يبرؤون من اسم الخوارج ويسلمون منه، مع علمهم أن نافعا هذا قد عاداه غلاة آخرون من الخوارج كالنجدات والصفرية وغيرهم. وما يحاوله الإباضية من عرضهم لمعتقدهم على أنه مذهب يماثل مذاهب الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فهذا من المحال، لأن المذاهب الأربعة تناولت فقه الأحكام العملية في العبادات والمعاملات في مسائل تقبل الاجتهاد، والعبرة عند المحققين من علمائها بما دل عليه الدليل. أما الإباضية فهم تيار اعتقادي ضمن مد خارجي مبتدع، والخلل المتعلق بهذا المذهب كبير كما ترى من عرضنا لبعض ما عليه هؤلاء القوم من الانحراف والضلال الاعتقادي، مع ملاحظة أن ضلالاتهم الأخرى لم نتعرض لها هنا لكثرتها، فإنهم قد جاروا المعتزلة الضلال في مسائل من الاعتقاد، كما هو قولهم الباطل في صفات الله تعالى، وكما اختاروا المنع من المسح على الخفين وبطلان صلاة من صلى ماسحا على خفيه كما تقول الشيعة. فليحذر شبابنا ولا يغتر بما يرسله إليهم هؤلاء الإباضية الخوارج مستغلين سهولة الوصول إلى الناس عبر وسائل الاتصال الحديثة، فإنهم إنما يريدون بهذا استغفال الناس وليسوا وحدهم في هذا الطريق. فقبلهم سلك الشيعة المعاصرون منذ سنين ليست بالبعيدة، سلكوا هذا المسلك وادعوا أنهم مظلومون وأنهم يكذب عليهم وينسب لهم ما هم منه براء، حتى افتضحوا بالجرم المشهود في إيران في بداية ثورتهم الشريرة، ثم في عدة أماكن من بلاد المسلمين من آخرها العراق وسوريا بما ضبط عليهم من صنوف الإجرام الذي أبان الله عز وجل به حقيقتهم للأمة، إضافة إلى ما وثق وضبط من كلام شيوخهم الشنيع الذي سهل الله نشره بين الناس بما تبين به حقيقة ما هم عليه من الكيد والكذب الذي أخفوا به فظيع ما هم عليه من الاعتقاد المبني على الضلال المبين والحقد الدفين على هذه الأمة، بدءا بخيارها من السلف الصالح ومن بعدهم إلى يومك هذا. وقد كان علماء السنة يحذرون الناس من تلاعب الشيعة بهذا الأسلوب منذ سنين عديدة، وقبل أن يكشفهم الله على حقيقتهم التي تجلت لكل ذي عينين. وبناء عليه نقول اليوم: إياكم يا معاشر الشباب أن ترتكبوا نفس الغلطة التي ارتكبها من قبلكم ممن أحسن الظن بمعسول كلام الشيعة، فظنوا أن ذاك الكلام المعسول من الشيعة حق. واليوم إياكم أن تظنوا أنتم بمعسول كلام الإباضية الخوارج أنه حق، فإنهم مجرد امتداد لسلفهم الطالح الذين عادوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجرد انتمائهم لأولئك الخوارج المفسدين كاف في بيان حقيقة ما هم عليه، كيف وأمرهم فيما ذكرنا وأشد مما ذكرنا. ودعواهم الانتماء لخيار عباد الله كجابر بن زيد رحمه الله كذب منهم قبيح، رأيتم كيف أن زيدا بنفسه كذبهم فيه وبرئ إلى الله منهم، وهم لا يزالون يدعون الانتساب إليه مع كل ذلك. ولنتذكر أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الخوارج باقون في هذه الأمة ولن ينقطعوا انقطاعا كليا حتى يلحق آخرهم بالدجال، كما في حديث عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال: كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، حتى عددها مرات كثيرة، ثم قال: حتى يخرج الدجال في بقيتهم، وفي لفظ: حتى يخرج في عراضهم الدجال، وفي حديث أبي برزة: حتى يخرج آخرهم مع الدجال. وأختم كلامي هذا موجها إياه لأبنائنا وشبابنا، أختم بكلام بعض السلف حيث قالوا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا تأخذوا أيها الإخوة أمور دينكم من أهل الضلال والزيغ من الخوارج والشيعة وأعداء السنة، فإنهم يلبسون عليكم دينكم، كما قال أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. والحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا تزال طائفة في هذه الأمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وهذه الطائفة التي هي التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، حيث قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل من هي، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي لفظ قال: هي الجماعة. فهل الإباضية الخوارج على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين يؤيدون الخوارج الأوائل الذين قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم، وقتلوا 2 من خيارهم، هما عثمان وعلي رضي الله عنهما، وهكذا الشيعة اليوم، هل هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين يكفرون الصحابة ويشتمونهم في وضح النهار؟ فلنتق الله ولنأخذ الحق عن أهل السنة الذين لزموا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولنتجنب تلبيس أهل البدع الذين يستغلون قلة علم الناس بحيلهم وطرقهم المضللة. نسأل الله أن يكفي شر هؤلاء الضلال الملبسين على الأمة الحق الذي بيّنه لها نبيها، ونسأله تعالى أن يبين لأمة الإسلام حقيقة هؤلاء الزائغين، لينكشف ما عندهم من التحايل والالتواء والتلاعب بحقائق الأمور. والله المستعان على ما يصفون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.